ثم في تعريف المسند ان تعريف المسند يؤتى به لإفادة السامع حكما على امر معلوم باحد او باحدى طرق التعريف بامر اخر مثله اي معلوم بالسامع بطريق من طرق التعريف. وقد يتحد الطريقان طريق تعريف المسند إليه وطريق تعريف المسند، وقد يختلف الطريقان. زيد المنطلق، زيد هذا المسند إليه عرفناه بالعالمية، المنطلق عرفناه بال، وهنا اختلف الطريقان. الراكب أو الولد، الولد المحروس المنطلق، وهنا اتحد الطريقان. او غلام زيد صديق عمرين مثلا، هذا ايضا اتحد الطريقان، من الطريق الاول اضافة والطريق الثاني ايضا اضافة. هذا قلنا، وقلنا ايضا ان المتكلم يقصد افادة السامع حكما او افادة السامع لازمة حكما، ونحن بلا اشكال نفرق بين الحكم وبين لازم الحكم. الحكم هو مضمون الخبر، ولازم الحكم هو كون المتكلم عالما بمضمون الخبر. عندما اقول زيد المنطلق او زيد اخوك، فمضمون الخبر هو بقوة زيد لك، بقوة زيد، هذا مضمون الخبر، فهذا هو الحكم. ولازم كون المتكلم كوني أعلم بأن زيدا أخوه، هذا يسمى لازم. ماذا تقدم؟ هذا خلاصة ما أخذناه في الدرس السابق عن تعريف المسند. الآن يمكن أن يتساءل البعض ويقول: إذا كان المسند إليه معرفة والمسند معرفة، كيف يستفيد السامع من المسند المعرفة؟ إذا كان المسند ذكر فالسامع يشهد هذا الخبر، فأنت حينما تخبر به يستفيد السامع، هذا واضح. لكن إذا كان السامع أيضا يعلم بالخبر، يعرف الخبر، لأن الخبر معرفة عند السامع، فكيف يستفيد الخبر أو يستفيد السامع من الخبر الذي كان ركناه معرفة؟ يعني كيف أقول زيد أخوك لمن يعرف زيد بعينه ويعرف أنه أخ؟ كيف يستفيد من إخباري وقدري زيد يقول؟ هذا الإشكال به نوع من الوجاهة، إلا أنه يندفع بهذا التوضيح، بأن نقول عندما نقول زيد أخوك دائما المتقدم، يعني الاسم الذي أقدمه وأجعله المسند إليه، بحيث أن السامع يعرف ذات بعينها، يعرف هذه الذات، وأنا أطلق عليها لفظ زيد، فأقدم اللفظ، أقدم اللفظ الذي يدل على تلك الذات المعروفة، وأؤخر، وطبعا السامع أيضا يعرف صفة معينة، فأنا أؤخر اللفظ الدال على الصفة. هذا واضح دائما، إذا أردت أن أجعل مسند إليه متقدم ومسند متأخر، أقدم اللفظ الذي يدل على الذات وأؤخر اللفظ الدال على الصفة، وإن كان في الخارج شيء واحد، زيد أخوك لا يوجد عندنا زيد وعندنا أخوك، في الخارج هو شخص واحد، هو شيء واحد. يقول: الفاعل تحصل بأقل التفات وأقل تنديد، هكذا الصور، فإن السامع يعرف شخصا بعينه اسمه زيد، ويعرف أن له أخا، ولكن لا يعرف هذا الأخ يعرف أفرضه يعرف أن له أخ لكن لا يعرف مثل هذا الأخ مثلا، يعني كأن يكون مثلا في منطقة وأخبره أبوه بأن عندك أخا في تلك البلاد، هذا يحصل مثلا وعلمه أيضا علمه بأن اسمه بنزين، جاء دخل الجامعة كان معه ثلاثة أشخاص زيد وعمرو بكر، ولكن لا يعرف أن هذا الذي صديقه في الجامعة أو في الصف الجامعة أو في المرحلة وكذا، لا يعرف أن هذا هو أخي، فأني أنا أتي وأخبره أقول له طبعا لما يكتب المثل أقول له أخوك أنت تعرف مسبقا بأن لك أخوك زيد أخوك، لأنه كانت لديه معلومة سابقة بأن له أخ هنا، فأقول له أخوك زيد هذا زيد صديقك الذي معك في مرحلة الدراسة، وكان أعكس بالعكس أقول له زيد إذا سمع زيد ويسمع سمع بأن له أخ، لكن يجهل أو لم يستذكر بأنه زيد أو عمر أو كذا، فأقول له زيد هذا زيد الذي معك أخوك، المهم الشيء اللي بس نتصور دائما بأن السامع لا بد أن يجهل شيئا ما، يعني حتى لو كان المستمع عرفه إلا أنه يجهل نسبة المسند إلى ماذا؟ إلى المسند إليه، يعرف المسند ويعرف المسند إليه لكن يجهل النسبة بينهما، فإخباري له يعني إخبار له وإعلام له بوجود نسبة بينهما، هذه نسبة كان يجهل مثلا. نعم، يقول في هذا تنبيه على أن كون المبتدأ والخبر معلومين لا ينافي إفادة الكلام للسامع فائدة مجهولة، لأن العلم بنفس المبتدأ والخبر، إذا علمت بالمبتدأ بما هو مبتدأ وعلمت بالخبر بما هو، لكن جهلت النسبة بينهما، نعم علمت بالمبتدأ والخبر لا يستلزم العلم بإسناد أحدهما إلى الآخر، واضح أنا أعلم بأن شخص اسمه زيد وأعلم بأن لي أخ هنا، لكن لم أعلم بربط زيد بأخي أو بالأخ الموجود لي هنا، فالنسبة مجهولة، الطرفان معلومات صحيح لكن النسبة مجهولة، فهذا المتكلم يخبرني بالنسبة، فاستفدت من هذه العملية عملية إخبار استفدت منها. نعم، نحو زيد أخوك وعمر المنطلق، وعمر المنطلق حال كون المنطلق معرفا باعتبار تعريف العاهد، يعني الألسلام يقول الألسلام التي دخلت على المنطلق، إما أن نقول العهدية المنطلق يعني الذي كان معهودا بيني وبينك العهدية، أو المنطلق هنا تعريف الجنس زيد المنطلقون لا من جنسية، يعني التي تشمل كل الأفراد، وهنا طبعا تتخصص بعض الأمر، وظاهر لفظ الكتاب أي كتاب السنة، هذا الذي ندرسه كتاب مختصر تلخيص المفتاح، ظاهر لفظ الكتاب أن نحو زيد أخوك إنما يقال لمن يعرف أن له أخا، يعرف أن له أخ لكن لا يعلم بأنه زيد أو عامر أو باكر، وهو يعرف زيد أيضا، يعرف زيد ويعرف عامر ويعرف باكر ولكن لا يشخ، فالذي ظاهر لفظ الكتاب أن نحو زيد أخوك إنما يقال لمن يعرف أن له أخ، يعني كأنما يقول بأن الإضافة تفيد العهد، الإضافة يعني كأنما هناك خلاف في الإضافة، أن الإضافة إذا أضفنا نكرة إلى معرفة ما هي الفائدة التي يحصلها السامع من الإضافة، يقولون الإضافة العهدية، يعني لا عندما أقول غلام زيد يعني لا بد أن أعلم لابد أن أعلم أو أن أعرف زيد يا بابا، وأعرف أن زيدا عنده غلام ثم أقول غلام، لابد أن تكون إضافة عهدية أيضا، كما عندنا عهدية عندنا إضافة عهدية، يعني لا تضيف غلام إلى زيد إلا إذا علمت أن زيدا عنده غلام، هذا إضافة عهدية. فظاهر ما في هذا الكتاب، ما في كتاب التلخيص هكذا، لاحظوا أن نحو زيد أخوك قدر أخوك، أخوك الإضافة، إنما يقال لمن يعرف أن له أخا، يعني عهد، عهد أن له أخ، الأخوة معهودة، بقي أنه لا يعرف زيد عمر كذا. أما المذكور في الإيضاح، الإيضاح كتاب آخر من مصنف التزويني موجود في الأسواق الإيضاح، والإيضاح يعتبر كتاب شرح أشبه ما يكون بكتاب شرح عند التلخيص، يعني كأنه كتاب فيه نوع من الشرح، لا شرح تام إنما فيه نوع من الشرح، هو كتاب مستقل. وفي المذكور في كتاب المصنف الثاني وهو الإيضاح أنه يقال أن زيد أخوك يقال لمن يعرف زيدا بعينه، يعرف زيد بعينه فقط، سواء كان يعرف أن له أخ أو لم يعرف، فكأنما كتاب الإيضاح ناظر إلى عدم اشتراط العهدية الإضافة، لا يشترط في الإضافة أن تدل على العهد، ولهذا فقط أوجد القيد الأول أن يعرف زيد بعينه، أنا أعرف شخص معي في مقعد الدراسة اسمه زيد، بقطلب أني أعرف أن لي أخ هنا في هذه المنطقة أو لا أعرف، هذا في كتاب الله. أما في كتابنا هذا يقول الظاهر من عباراته إنما يقال زيد أخوك لمن يعرف زيدا بعينه ويعرف أن له أخ هنا، فأنت تأتي وتقول زيدون ذاك الذي معك في مقعد الدراسة زيدون أخوك، فكيف نوفق الآن بين ما في هذا الكتاب وما في كتاب الإيضاح، عبارتان متناقضتان مع أنهما لمؤلف واحد، كيف نجمع بين كلامي المصنف؟ وجه الجمع وجه التوفيق ما هو؟ يقول والمذكور في كتاب الإيضاح أنه يعني أن هذا المثال زيد أخوك أنه يقال لمن يعرف زيدا بعينه، كذلك مثال صادق يعرف زيد بعينه، مثال صادق في زيد أخوك في هذا الكتاب يقال لمن يعرف زيدا بعينه ويعرف أن له أخا، أما في كتاب الإيضاح فإنه يقال لمن يعرف زيدا بعينه فقط، سواء عرف أن له أخ أو لم يعرف. فالاختلاف بين الكتابين في ماذا؟ في هل يشترط في أن الإضافة تفيد العهد يعني يعرف أن له أخ أو لا يشترط، فكأنما في هذا الكتاب اشترط العهدية الإضافة وفي كتاب الإضافة لم يشترط، ما هو وجه الجمع الآن والتوفيق؟ يقول لا بالنسبة إلى زيد لا منافات في أخوك، منافات أنا أقصد أن المنافات والاختلاف الحاصل بين كلام المصنف في هذا الكتاب وفي الإيضاح في لفظ أخوك مو في لفظ زيد، زيد أخوك في هذا الكتاب ظاهره يقال للسامع الذي يعرف زيدا بعينه ويعرف أن له أخا، يعني اشترط العهدية الإضافة. أما في كتاب الإضافة زيد أخوك يقال لمن يعرف زيدا بعينه فقط، سواء عرف أن له أخ أو لم يعرف، المنافات في لفظ أخوك وعرف في هذا المنافات، كيف نوفق كيف نجمع؟ يقول والمذكور في كتاب الإيضاح أنه يعني أن هذا المثال زيد أخوك يقال لمن يعرف زيد، يقال للسامع الذي يعرف زيدا بعينه يعني هذا اسمه زيد، سواء كان يعرف أن له أخ أو لم يعرف، وهذا عدم اشتراط العهدية الإيضاح. ووجه التوثيق
بين كلام المصنف أو بين الظاهر من هذا الكتاب وبين المذكور صريحا في كتاب الإيضاح هو ما ذكره بعض المحققين من النحاة. ماذا قال؟ قال أن أصل وضع تعريف الإضافة على اعتبار العهد. يقول هذا المحقق النحوي هكذا يقول أن الأصل في تعريف الإضافة في وضع الإضافة على تعريف العهد، يعني الأصل الإضافة طبعا إذا أضفنا نفسها إلى معرفة تفيد التعريف أو لا، الأصل في وضعها يعني وضعت الإضافة لكي تفيد التعريف العهدي، ولكن أحيانا يجوز أن أستعمل الإضافة فأقول غلام زيد وأنا أقصد غلام من غلام زيد، يعني لا تجي العهد مهمة. الأصل في غلام زيد عندما أقصد غلام زيد أن أشير إلى غلام معهود لزيد، هذا هو الأصل. لكن الإضافة أحيانا تأتي خلافه فأقول جاء غلام زيد ولا أقصد جاء غلام معهود لزيد، معهود بيني وبينك لزيد، وإنما جاء غلام زيد جاء غلام لزيد، فهذا الغلام مو معهود. فإذا فهمنا هذا الشيء نقول إذا وجه الجر واضح، ما في هذا الكتاب وهو اشتراط العهدية ناظر إلى أصل وضع الإضافة، وما في كتاب الإيضاح ناظر إلى خلاف ولا منافق. واضح؟ يعني في هذا الكتاب ما استظهرنا من قول المصنف في هذا الكتاب، استظهرنا منه بأن زيد أخوك يقال لمن يعرف أن له أخ، فإذا نقول هو ناظر إلى أصل وضع الإضافة، الإضافة هي أصل وضعها وضعت لأجل تعريف العهد، وفي كتاب الإيضاح ناظر إلى خلاف. ما يقول ووجه التوفيق وما ذكره بعض المحققين من النحاة أن أصل وضع تعريف الإضافة على اعتبار العهد، وإلا يعني وإذا لم ننظر إلى هذا الأمر لم يبقى فرق بين غلام زيد وغلام لزيد. يعني إذا قلنا بأن الإضافة لم يكن أصل وضعها على تعريف العهد، ما هو الفرق إذا بين قولي جاء غلام زيد وجاء غلام لزيد؟ لا يوجد فرق. فإذا لا يوجد فرق، وإلا يعني وإذا لم نقل بأن أصل وضع تعريف الإضافة على اعتبار العهد لم يبقى فرق بين غلام زيد وغلام لزيد، مع أن الفرق واضح، فلم يكن أحدهما وهو غلام زيد معرفة والآخر وهو غلام لزيد نكرة. لكن كثيرا ما يقال جاءني غلام زيد وأنت تقصد جاءني غلام لزيد، واضح؟ لكن كثيرا ما يقال جاءني غلام زيد من غير إشارة إلى معين، من غير إشارة إلى معين، لا تريد غلام لزيد أو غلام من غلماني زيد، فهذا خلافه، هذا خلافه أصلي. كما تقول جاء الولد، أحيانا يمكن أقول جاء الولد وأقصد جاء ولد من الأولى. نعم، كما يقال كالمعرف بالله كالمعرف بالله من غير إشارة إلى معين، المعرف بالله أيضا ممكن أن يستعمل جاء الولد وأقصد جاء ولد من
الأول.
ها؟ لا يعني هي مو زائدة وإنما له حرة خلافة، يعني تستطيع أن تكون زائدة بهذا اللحاظ، لما جاء الولد وأقصد جاء ولد من الأولاد كأنها زائدة بلا شك. يقول وهو خلاف وضع الإضافة، يعني قولك جاء غلام زيد وتقصد جاء غلام لزيد، يعني من غير إشارة إلى غلام معين نحو، هذا خلاف وضع الإضافة. إذن فما في الكتاب، فما في هذا الكتاب الذي ندرسه التلقين ناظر إلى أصل الوضع وهو عهدية اشتراط العهدية في الإضافة وما في كتاب الإيضاح نظر إلى خلافه. طبعا هل نوفر أو لا تجد لا بأس بالجيل. وعكسهما وعكسهما محروف زيد أخوك وعن أم منطلق باعتبار تعريف العهد أو الجد. وعكسهما يعني عكس المثالين السابقين. فقل ماذا؟ أخوك زيد والمنطلق عمرو. أي نحو عكس المثالين المذكورين وهو أخوك زيد والمنطلق عمرو. في المغني في الباب الرابع أول ما يدرس الباب الرابع علامات مميزة بين المبتدأ والخبر. كيف نعرف المبتدأ وكيف نعرف الخبر؟ هل بالتقديم والتأخر أو بالأعرفية أو كذا؟ يطرح عدة أمور ثم يصل إلى رأيه. المهم هنا يناقش يقول لا فرق بين أن يكون المتقدم أو المتأخر. المتقدم يمكن أن نجعله مبتدأ مستدلين والمتأخر خبر، لكن بوجود ضابط. هذا الضابط الضابط الذي يطرحه ضابط جيد ولا رأس أن يختلف عليه. نقول إذا كان للشيء صفات متعددة هذا الضابط ويمكن أن تستفيد منه في حياتك العملية العلمية. إذا كان للشيء صفات متعددة أنت في مقام الإخبار تريد أن تخبر وتريد أن تجعل المثبت معرفة، وكان الشيء عن الذات إذا كان الذات صفات متعددة فالصفة التي تعلم بأن السامع يعرفها جيدا تقدم اللفظ الدال عليها. ماذا نعرف بأن تلك الذات؟ أنا أعرف هذه الذات أعرفها جيدا، أعرف أن هذه الذات تتصف بالانطلاق، لكن أجهل ما اسمها، اسمها أجهل. أعرف أنها تتصف بالانطلاق. أنت المتكلم ماذا تفعل؟ تأتي وتقدم اللفظ الذي يدل على هذه الصفة، تقول المنطلق. واضح؟ ثم في المرحلة الثانية تأتي للصفة التي أجهلها عن هذه الذات، وهي أنه يتصف بزيد، يتصف بأنه يسمى زيد، كون اسمه زيد هي صفة أيضا، كون اسمه زيد صفة، فتقول المنطلق زيد، فهنا المنطلق مبتدأ وزيد خبر، لكن يمكن تشكك بزيد كلمة الخبر. أقول لك بأن المنطلق لفظة المنطلق جعلناها تدل على الذات، وزيد جعلناها تدل على الصفة، كأني أقول هذه الذات المنطلقة تسمى بزيد. صحيح أو لا؟ صحيح. عكس المثال، لو كنت أعرف هذه الذات، أنا سامع ومخاطب وأنت متكلم، أنا أعرف هذه الذات وأعرف لها صفة وهي أنها تسمى بزيد، فأنت مباشرة تقدم هذا اللفظ الدال على هذه الصفة، تقول زيد زيد. وأنا أجهل الصفة الثانية التي تدل، أعرف هذه الذات مشخصة، هو ابن زيد ابن فلان مشخص عندي، ولكن أجهل تلك الصفة التي ماذا؟ وأعرف أن عنده صفة مشهورة فيها لكن أجهلها وهي المنطلق، تقول زيد المنطلق زيد المنطلق. فكأنها دائما الضابط لهذا الشكل، الذات معروفة عند السامع والمخاطب، فأي الصفتين يعلمهما المخاطب والسامع يجب عليك أن تقدم اللفظ الدال عليها، ثم تؤخر اللفظ الدال على الصفة الثانية، تصير الأول مبتدأ والثاني خبر. سواق زيد أخوك، زيد مبتدأ أخوك خبر، أخوك زيد أخوك مبتدأ زيد خبر. يمكن أن يشكل عليك زيد كيف جعلته الخبر، كما أشكل الرازي أبو بكر الرازي يقول زيد لا يمكن أن يكون خبر، يقول له لا يمكن، إذا جعل زيد تدل على الذات لا يمكن أن نخبر عن عن الحدث بالذات. أما إذا جعلنا زيد لفظ يدل على صفة، الذات تدل عليها المنطلق، فإشكال فين؟ نتبر يقول والضابط أن في التقديم، لاحظوا العبارة، والضابط في التقديم الملاك الميزان، متى نقدم أخوك ومتى نقدم زيد، متى نقدم المنطلق ومتى نقدم زيد أو عامر. يقول الضابط في التقديم أنه إذا كان للشيء، الشيء عن الوجدان، صفتان من صفات التعريف، وعرف السامع اتصافه، يعني اتصاف الشيء، اتصاف تلك الذات بإحداهما، بإحدى الصفتين دون الأخرى، فأيهما فأيهما كان متصفا بهذه الصفة، وهي بحيث يعرف السامع، فأي صفتين يعرفها السامع أو يعرف السامع الصفات بالذات به. العبارة بها شوية صعوبة كلام تلتفت إليه. يقول فأيهما، أنا أقرأ لك العبارة اللي توضح وبعدين أتي على العبارة الثانية. فأي الصفتين يعرف السامع الصفات الذات به، فأي الصفتين يعرف السامع الصفات الذات به، يجب أن تقدم اللفظ. أنا تفاض قدم متعمدا هذا، يعني كأنه أشير أقول لك بعد لفظ الطيء التحقوق، بعد لفظ الطيء التحقوق، وأغلق القوس بعد كلمة الأخرى، يجب أن تحكم عليه بالأخرى. هذا اقرأ ما قبله وبعد القوسين، يعني مثلا يعرف السامع اتصاف الذات به، يعني يعرف السامع يتصف الذات، يتصف بهذه الصفة، الصفة ألف، يجب أن تقدم اللفظ الدال عليه على ذلك، على ذلك الوعر، وتجعله مفسدا، وتجعله مفسدا، فيعرف هذه الذات، هذا الشيء له صفته، صفة أنه يسمى زيت، وصفة الانطلاق، صفة. فالسامع يعرف أيهما، يعرف أنه يسمى زيت، فأنا أقدم اللفظ الذي يدل على هذه الذات، فهو زيت، أقول زيت، واضح؟ وأجعله ثم أي صفتين كان يجهل السامع اتصاف الذات به، يجب علي أن أؤخر اللفظ الذات عليها. يعني يبدو في الشرح واضح، فقط العبارة تحتاج إلى تعرف. لفظ الزيت يعني اسمه زيت، أنا أسميه يعني أصفه، أضع عليه علامة وهو زيت، يعني أقصد صفتي قبال الذات، قبال يعني عارف، قبال الجوهر، الجوهر هو الذات مو لفظ الزيت، لفظ الزيت هي علامة على الذات، واضح؟ علامة على الذات. نرجع إلى العبارة التي بين القوسين، وهو يعني للسامع كالطالب، يعني مثل الإنسان اللي يطلب، مثل الإنسان الذي يسأل، بحسب زعمك، بحسب فهمك واعتقادك. أنت مو فهمت واعتقدت بأن السامع يعلم هذه الصفة، يعلم هذه الصفة بأن هذه الذات تصف بها الصفة، بحسب زعمك. وهو كالطالب بحسب زعمك يطلب ماذا؟ يطلب أن تحكم عليه بالأخرى، يعني هذا السامع أن تقول بأنه يعرف أحد الصفتين، أن هذه الذات تتصف بأحد الصفتين، هذا السامع بحسب فهمك وتصورك لحاله كالإنسان الذي يطلب منك أن تحكم على هذه الذات بالصفة الثانية التي يجهلها. واضح؟ هذا هي معنى بقيت فيها صعود وكذا، هذا شيء راجع لكم انتم تحاولوا تدلونه. نرجع نقول الشيء صفتان من صفات التعريف، وعرف السامع اتصافه اتصاف الشيء بإحداهما دون الأخرى، فأيهما كان فأيهما وجد، بحيث يعرف السامع اتصاف الشيء اتصاف الذات به أو بها كل واحد بها. إذا لاحظ الصفة به يعني إذا لاحظ أيهما أي المهم، وهو يعني السامع كالطالب كالإنسان السائل الطالب بحسب زعمك يعني بحسب فهمك وتصورك واعتقادك. وهو كالطالب ماذا يطلب؟ يطلب منك أن تحكم عليه. أن تحكم على ماذا؟ أن تحكم على الشيء، أن تحكم على الذات بي الذي عرف أنها تستطيع أنها زيد، تحكم عليه بماذا؟ بالصفة الثانية وهو المنطلق. يجب أن تقدم اللفظ الدال عليه يعني على الوصف المعروف الوصف الأول وتجعله مبتدا. انتهي الأمر المبتدا وقلنا زيد. الآن نقول للمسلم وأيهما وأي الوصفين كان بحيث يجهل السامع اتصاف اتصاف الذات به. افتح صوتك تفعل كما فعلت افتح صوتك. وهو كالطالب يعني والسامع كالطالب كالإنسان الطالب كالإنسان السائل بحسب زعمك يعني بحسب فهمك وتصويرك لحاله واعتقادك لحاله. وهو كالطالب يطلب ماذا؟ يطلب منك أن تحكم بثبوت هذه الصفة المجهولة لديه، بثبوت هذا الوصف للذات، أو بماذا؟ بانتفاء. يطلب منك أن إنها تثبت هذه الصفة لتلك الذات أو تنفي هذه الصفة عن تلك الذات أو انتفاء عنها. ماذا أفعل؟ يجب أغلق القول، يجب على المتكلم يجب عليك أن تؤخر اللفظ الدال عليه يعني على هذا الوصف الثاني المجهول فتكون المنطلق. فأخترت عن زيد بأنه ماذا؟ هو المنطلق وتجعله خبرا. الآن مثال أحد مثال هاي نظرية الآن تطبيق نطبق. فإذا عرف السامع زيدا بعينه واسمه عرف بعينه هذا زيد وعرف بأنه يسمى زيد مثل زيد وهي الصفة الأولى واسمه صفة أولى عرف أنه يسمى زيد ولا يعرف اتصافه بأنه أخوه لا يعرف اتصاف هاي الذات بأنها أخوه بأنه أخوه بالأخوة بأخوة جد وعرفت أن تعرفه ذلك أنت عرف أن تعرف ذلك ماذا تفعل؟ قلت زيد أخوك واضح تقدم زيد لأنه معروف لديك وتؤخر لفظ أخوك لأنه مجهول هذا الصفة مجهولة وإذا أعكس بالعكس وإذا عرف أخا له يعرف أنه في هذه البلاد أن له أخ لأن هذا قال أنا ذهبت في سنة من السنين إلى تلك البلاد وتزوجت بامرأة ورزقت منها ولد ولكن أضر أهلها أن لا أصحب ولدي معي بقي هنا. المهم أن لك أخ هنا في تلك البلاد عرف أن له أخ ولا يعرفه على التعريف من أرض من أي بلاد قد يكون يعرف اسمه زيد لكن ما يعرف زيد من أي قبيلة أو من أي عشيرة من أي كذا مثلا ولا يعرفه على التعريف ما يعرفه هو هذا يعرف أن له أخنا واسمه زيد لكن زيد ما شاء الله وجود ولا يعرف على التعريف وأردت أن تعينه له حتى تكون جائزة التي لوح بها وأردت أن تعينه عند قلت أخوك الذي تعرفه لاحظوا لا لقد أن أخوك لأن الصفة معلومة لديه لأنه يعرف أن له أخ فأقدم اللفظ الدال على صفة معلومة أقول أبو كونه زيدان هذا المعين هذا مجهول لديه فأقول أخوك زيد لأن لا يصح أن تقول زيد أخوك في الفرد الثاني في الصورة الثانية لا يمكن أن تقول زيد أخوك لأن عندما تقول زيد تقول لك أي زيدين ما شاء الله من الزيد موجود هذا إذا فرض أنه يعرف اسم زيد أما إذا والده لم يقل له حتى اسم زيد ولا فرض مثل منطق زيد واحد ووالده لم يخبر له فعندما تقول له زيد وهنا يقول أي زيد مثلا تبدي فيها نوع من الاتباعات فالصورة الثانية كما وضحناها لا يصح تقول زيد من أخوك ويظهر ذلك لكن هذا احتمال الغموض واضح فهل يوجد مثال أيضاح يعني نصور للسامع وللقارئ وللدارس بأن الصفة التي يعرفها السامع يقدم اللفظ عليها والصفة التي يجلوها الأخر يقول نعم خذ هذا المثال هذا مثال واضح يقول رأيت أسودا غابها الرماح ورأيت أسودا رماحها الغاب أيهما أصرح يعني الآن المتعارف عنده بالنسبة للأساس لفظة غابة أو لفظة رمش غابة فأقدم أقول رأيت أسودا غابها غاباتها الرماح فقدمت ماذا اللفظ الذي أعرف ماذا يدل على الصفة التي أعلم اتصاف الأسد والأسود بها وهي الغابات غابها ثم قلت الرماح يعني رأيت شجعانا غابات هي الرماح ولا يجوز أن أقول رأيت أسودا رماحها الغاب لا يجوز ماذا لأنني كيف جاءت بأن أقدم رماحها ولقبة رماح ليس معروفا استطاف الأسد بها واضح كيف؟ هذا مسألة واضحة إذا قدمنا هنا ما كان السامع وما كنا جميعا نعرف استطاف الأسد به وهو الغارب لهذا قدمناه وأخرنا مع أن النتيجة دائرة قد يكون واحدة لكن ذاك لا يجوز أصلا مثال غير تحليل رأيت أسودا رماحها الغارب ويظهر ذلك بنحو قول ما رأيت أسودا غابها رماح ولا يصح أن تقول رأيت أسودا رماحها الغاب والثاني هذا كله يا أخي إذا كان التعريف بأل تعريف العهد عمرو المنطلق معهود المنطلق يعني المنطلق المعهود الذي فاز في الانطلاق في سباق الانطلاق والثاني يعني اعتبار تعريف الجن يعني أفضل مرة تقول وعكسهما والثاني لا هي تفرق أي يعني كانت لا يطور يعني هناك بعض الميزات والخصائص للثاني والثاني كما في أنه فائدة التفريق فهم الدواء تفريق لكن نجعلها جهاز لنا سناتية تفريقية فاشية والثاني قد يفيد قصر الجنس على شيء حقيقة أو مبالغة زيد المنطلق قلنا المنطلق قد نجعله لام عهدية ولكن قد نجعله لام جنسية وإذا جعلناها لام جنسية تفيد القصر ليش؟ لأننا عندما أقول زيد المنطلق فإنني أقصر المسند على المسند إليه يعني أقصر الانطلاق على من؟ على زيد يعني كأنما أقول الانطلاق ثابت ومقصور على زيد فقط فهذا أقال القصر والحصر يعني حصرت هذه الصفة في زيد هذا على صفة الحقيقة قد يكون زيد المنطلق يعني غيره لم يكونوا منطلقين هذا حقيقة وقلنا دائما القصر دائما يواجه في معرفة حالات المصادر المخاطب قد يعتقد العطف وقد يعتقد الاشتراك وقد يشف. فإذا اعتقد العطف كان يعتقد بأن عامر هو المنطلق فليقول زيدان المنطلق فصلت الإطلاق على زيد هل ثم قصر قال لأنني خلقت عليه اعتقاده كان يعتقد بأن المنطلق هو عامر وليس بزيد فصلت زيد. أما إذا كان يعتقد بأن زيد وعامر اشتركا في الانطلاق وفازا بالدرجة الأولى في الانطلاق والسباق فأنا أقول له زيد المنطلق هذا قصر تعيين لأنني أقصد قصر إفراد لأنني أفردت له ماذا؟ أفردت له متشاركين في زعمه وفي اعتقاده. أو الحالة الثانية إذا كان يشك يقول أنا رأيت شخصا هو الذي فاز بالانطلاق أما زيد وأما عمر فأنا أقول له زيد المنطلق هذا يسمى قصر تعيين لأن الشاك دائما يريد منك أن تعينه له. فأيضا قصر القصر يقال قصر حقيقي وقصر مبالغتي او ادعاء تاخذ اقول زيد المنطلق او اقول الله الخالق قصرت الخالق على الله فقط وتاخذ اقول زيد مثل زيد الشجاع او الامين فتصرف الإمارة على من؟ على زيد وهناك من هو أمير آخر غيره لكن تصرف الإمارة عليه مبالغة وادعاء في أنه كامل في هذه الصفة كامل في هذه الصفة في صفة الإمارة أو قل في إعدادات ثانية بمعنى آخر طبعا أو قل أن الإمارة اكتملت واتصلت وجهها الصحيح به فالمهم كل مبالغة نضح لأنه يوجد إمارة غيره هذا يسمى قصر مبالغة يقول الدهائي نعم يقول والثاني يعني تعرف الجنس قد يطيل قصر الجنس على شيء قصر الجنس قصر الصفة على شيء تحقيقا نحو زيد الأمير إذا لم يكن أمير سواه إذا ما هو أمير إلا هو يقول زيد أو مبالغة إذا وجد معه أمراء لكن لماذا قد زيد الأمير لكماله فيه لكماله يعني لكمال الإمارة أو لكمال زيد في الإمارة أي لكمال ذلك الشيء وهو زيد في ذلك الجزء في الإمارة أو بالعكس كمال الإمارة لماذا في زيد إما كمال زيد في الإمارة أو كمال الإمارة فيه هذا مبالغة طبعا ولا حقيقة يوجد أمراء غير نعم نحو أو بالعكس نحو عمر الشجاع أي الكامل في الشجاع مع أنه شجعان موجودين كأنه لا اعتداد بشجاعة غيره شجعان يوجدون غيره شجعان لكن لا اعتد بشجاعته لقصور شجاعة غيره عن رتبة الكمال لقصورها عن قصور شجاعة غيره عن رتبة الكمال يعني كاملة شجاعته كاملة وكذا إذا جعل المعرف بلام الجنس مبتدأ في الشيء الأمير زيد الشجاع عمرو القصر أيضا مستفاد واضح يعني وكذا نستفيد القصر إذا جعلنا اللام جنسية سواء قدمنا مدخول اللام أو أخرنا مدخول اللام سواء قلنا الأمير زيد أو زيد الأمير القصر مستفاد نعم والشجاع وعمر ولا تفاوت بينهما وبين ما تقدم في إفادة قصر الإمارة على زيد وفي قصر الشجاعة على عمر غاية الأمر أن قصر الإمارة على زيد قصر حقيقي إذا لم يكن أمير سوى وقصر الشجاع على عمر قصر الدعائي والحاصل أن المعرف خلاصة الدرس أن المعرف بلام الجنس إن جعل مبتدأ فهو مقصور على الخبر سواء كان الخبر معرفة أو نكرة وإن جعل خبرا معرفة مثل ماذا الأمير زيد الأمير ولد أو الأمير قائد أو كذا هذا نكر وإن جعل خبرا فهو مقصور على المبتدأ وهنا المبتدأ لا بد أن يكون معرفة واضح يعني المبتدا اذا كان خبر معرفه قلنا لا يجوز ان يكون المبتدا
ذكر.
وان جعل المعرب بلا الجن خبرا وهو مقصور على المبتدا اقول كيف او قل امر الشجاع والجنس قد يبقى على اطلاقه كما مر يعني هكذا زيد او عمر الشجاع الشجاع مطلق لن نقيده الشجاع في كذا او الشجاع الكذائي مثلا لن يقيد مطلق لفظ مطلق كما مر وقد يقيد بوصف او حال او ظرف او مفعول او نحو ذلك قيده بالوصف زيد الرجل الرجل هذا الجد قيد الكريم الكريم لا تقيد قيد للجن قيد للرجل او قل هو الرجل أقل. هو السائر السائر قيد راكبا راكبا ثقيلا للسائر هذا حال قيدناه بالحال وهو الامير الامير هذا الجن في البلد قيدناه بقولنا في البلد بالظرف الظرف يعني في البلاغه شيء الجمله يقول لها ظرف وهو الواهد الفقر ضاع الواهد هذا المعرف بلا من الجن قيدناه بالمفعول الفقر ضاع مفعول وجميع ذلك معلوم بالاستقراء ما معناه يعني معلوم بتصفح تراكيب البلغاء وعباراته وقوله قد يفيد لاحظوا قال الثاني قد يفيد بلفظ قد اشاره الى انه قد لا يفيد صحيح قد يفيد معناه قد لا يفيد كما في قول الخنساء اذا قبح البكاء على قتيل رايت بكاءك حسنا جميلا اين الشاهد بكاءك الحسن الجميل فهنا الحسن محلى بأل لا بالجنس لكن هل قصد أصل الحسن والجمال على بكائها على أخيها فقط هذا البيت هل استفاد منه إذا قبح البكاء على قتيل رأيت بكاءك حسنا جميل يعني رأيت البكاء عليك الحسن الجميل هل يستفاد قصر الحسن والجمال على بكائها على عفية فقط؟ لا هل يستفاد أو لا؟ بعضكم قد يقول نعم يستفاد إذا طرح البكاء على جميل تقصر الحسن والجمال على ماذا؟ على بكائها على عفية استفزان يقول لا ما يستفاد وإنما هي في مقام بيان أن بكائها على عفية حسد وجميلون لأنها تريد أن تقصر الحسن والجمال على بكائها يعني الحديث أن هي حسن وليس جميلة أو كذا وكذا ليس حسن يعني لا قصرت الحسن والجمال على بكائها على أخيها يعني بقية الأشياء ليس فيها حسن ولا جمال هذا مقصود قد يقول نعم هذا مقصود إذا مقصود إذا ليس مقصود به القاصر أما إذا لا قلنا قصر الحسن والجمال بس البكاء مع البكاء يعني بكاء الخمسة على أخيها قصرنا الحسن والجمال عليه أما غيره من البكاء فليس بحسن ولا بجميل المهم بس ظاهر هذا البيت أنه ليس فيه قصر وإنما بيان تريد أن تصف بكاءها على أخيها حسن وجميل تقبل بكاء الناس على أخوانه قد يحسن نعم يقول فإنه يعرف بحسب الذوق السليم ما هي الذوق السليم يعني لا أنا ما في نحن ما في أيوة الشجاعة ليس فيه لا ليس فيه قصر وإلا أصبحنا أصحاب لسنا أصحاب ذوق سليم ولا قصر مستقيم هذا الكلمات مشكلة فإنه يعرف بحسب الذوق السليم عندما يقول لك بحسب الذوق السليم يجب تراجع عن كلامه يقول لك صحيح ما قصر والطبع المستقيم وبالتدرج في معرفة معاني كلام العرب أنه ليس المعنى ها هنا يعني في البيت إذا صبح البكاء على قتيل رأيت البكاء كالحسن جميلا ليس المعنى على القصر وإن أمكن ذلك يعني وإن أمكن حمل البيت على القصر بحسب النظر الظاهر النظر الأولية غير السماح الحصية غير النظر التدقيقية والتأمل القاصر. إذا واحد عنده تأمل قاصر أما المتأمل المركز لا. وقيل في نحو زيد والقائل يبدو أنه شيخ المشككين أو الباكر الراجح. وقيل في نحو زيد المنطلق والمنطلق زيد الاسم متعين للابتداء. أين الاسم زيد سواء تقدم أو تأخر؟ خلاف الذي ذهب إليه تقدم واضح سواء تقدم لدلالته على الذات زيد تدل على الذات والمنطلق هذا بالنو هلا ماذا على الصفة نستفيد هذا القدر ونترك قيل وما بعده إلى يوم غدا. استغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين.